الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية. 1. لكل من الدكتور حسن البغا، الدكتور مصطفى البغا. يتضمن هذا التسجيل الصفحات من 163 حتى 174. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الباب الثاني، أحكام الطلاق وآثاره. ويتضمن 7 فصول. سنتناول الفصل الأول في هذا التسجيل. الفصل الأول، الطلاق والفسخ وأنواع الطلاق. الفصل الثاني، الطلاق بالإرادة المنفردة. الفصل الثالث، الطلاق باتفاق الزوجين، المخالعة. الفصل الرابع، الطلاق بحكم القاضي. الفصل الخامس، الطلاق بحكم الشرع والقانون. الفصل السادس، آثار انحلال عقد الزواج. الفصل السابع، العدة وأحكامها. مقدمة في الطلاق. الطلاق بغيض لا مناص، وهو بعد 3 مراحل متكاملة من العيش المشترك لأسر تنعدم فيها معصية الله تعالى، فأن لمثلها أن ينغص عيشها مع حسن المعاملة والمال الحلال وأداء حقوق كليهما. فإذا انعدم ذلك أو اضطربت الحياة الزوجية، فهل يلجأ إلى الطلاق أم إلى الوعظ وإلى الهجر؟ فإذا أعيت الأمور، فهل يعطى الطلاق للزوجة أم للزوج أم للقاضي؟ ما أسرع الزوجة إلى الطلاق؟ فالندم. وما أشد فضائح العود للقضاء، إذ لا بد من ذكر الأسباب. وما أشد حماقة الأزواج المسارعين إلى الطلاق. لذلك كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولا سبيل لمنعه، إذ ربما كانت النجاة به، ولا سبيل لتقييده، إذ ربما كان هذا سببا لظلامات كثيرة وجهالات. إن تشريع الطلاق بأحكامه المختلفة وحالاته أعطى هذا الحق للزوج وللزوجة وللقاضي بحسب الظروف، ونظم الحقوق والواجبات، مما يقلل ويحسم مادة الفساد ما أمكن، ويجعل الأسرة أكثر استقرارا وسعادة. وإن الحل الأمثل باتباع شرع الله تعالى لتكوين عش الزوجية في أعلى عليين في أرض بني آدم. وسأبحث في هذا الباب الطلاق وآثاره، ملتزما منهجا علميا استقرائيا مقارنا، وبالله التوفيق. الفصل الأول، الطلاق والفسخ وأنواع الطلاق. المبحث الأول، تعريف الطلاق والفسخ وحكم الطلاق من حيث الوصف الشرعي. المطلب الأول، تعريف الطلاق والفسخ. الطلاق لغة، وهو عدم القيد والوثاق. اصطلاحا، رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، ويراد بالحال الطلاق البائن، وبالمآل الطلاق الرجعي، واللفظ المخصوص ألفاظ الطلاق الصريحة والكنائية، فتخرج الفسوخ، وكل ذلك يأتي تفصيله. الفسخ لغة يقال انفسخ العزم والبيع والنكاح، أي انتقض. الفسخ اصطلاحا، قلت في تعريفه، رفع عقد النكاح وإلغاء آثاره. أمثلة الفسخ، إباء الزوجة الإسلام وردة أحد الزوجين وتباين الدارين حقيقة وحكما، وخيار البلوغ وعدم الكفاءة ونقصان مهر المثل، أو العلم بوجود الرضاع بين الزوجين بعد العقد. المطلب الثاني: الفرق بين الفسخ والطلاق. 1- في اللغة كلاهما لفظان يدلان على معنين متقاربين، فالطلاق في اللغة هو رفع العقد، والفسخ قريب منه لأنه نقض وتفريق، ولكن الفرق أن الفسخ إزالة تامة لأنه نقض، والطلاق رفع للعقد مما يبقي بعض الآثار. 2- الطلاق إيقاف لامتداد آثار العقد وإنهائه، أما الفسخ فهو حل ونقض للرابطة العقدية واعتبار العقد كأن لم يكن. 3- الفسخ يكون نتيجة قيام سبب داع إليه، أما الطلاق فسببه صدور اللفظ الموقع له. 4- الفسخ قد يقع بمجرد قيام سببه، أما الطلاق فلا يقع إلا بألفاظ مخصوصة صريحة أو كنائية. 5- الطلاق أثر من آثار العقد الصحيح، أما الفسخ فهو نقض للعقد وهدم لآثاره. 6- الطلاق يرد على عقد النكاح الصحيح، أما الفسخ فيرد على عقد النكاح الصحيح والموقوف وغير اللازم كما يرد على العقد الفاسد. 7- يملك الزوج في الطلاق 3 تطليقات، فإذا خلقها 3 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. 8- الطلاق لا يكون إلا من الزوج حقيقة أو تقديرا، أما الفسخ فيكون من الزوج والزوجة ومن غيرهما ومن القاضي. المطلب الثالث: حكم الطلاق. اختلف العلماء في الأصل في الطلاق الإباحة أو الكراهة أو الحرمة، فذهب الجمهور إلى أن الأصل فيه عدم المنع أو خلاف الأولى، وذهب ابن الهمام من الحنفية إلى أن الأصل حرمته إلا لحاجة من ريبة وكبر سن، والراجح أنه تتعلق به الأحكام التكليفية 5، فيكون مباحا عند الحاجة إليه لسوء عشرتها ولضررها به دون انتفاعه منها ليدفع الضرر عن نفسه، وكذلك إذا كان لا يهواها ولا يحبها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها، ويكون مكروها عند الجمهور عند عدم الحاجة إليه، لأن الله تعالى قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، صدق الله العظيم، أي لا تفارقوهن وهي مستقيمة الحال، سورة النساء آية 34. ويحرم عند الحنفية الطلاق إن لم يكن له حاجة، وفيه يتحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. ويكون محرما أيضا بالاتفاق إن طلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه مع وقوعه عليها، إن طلقها وإثمه ولزوم تعزيره لمخالفة أمر الله تعالى بقوله: فطلقوهن لعدتهن، سورة الطلاق، أي في ابتداء عدتهن في طهر لم يقربها فيه لئلا يطيل عليها عدتها، هو وقت إقبال الزوج عليها، فإن طلقها فيه تأكد معه تصميمه على طلاقها. ويكون الطلاق واجبا إن تركها كالمعلقة لا يقربها كما في الإيلاء، ويكون الطلاق مستحبا لتفريطها في حقوق الله تعالى في دينها وخلقها. المبحث الثاني: أنواع الطلاق. المطلب الأول: الطلاق السني والبدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة رجعية واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض قبله، مع عد الجماع في الحيض معصية، لتستعقب الشروع في العدة، وهو مذهب الجمهور، وهذا هو الأحسن عند الحنفية. ومن السن عند الشافعية جواز جمع الطلقات الثلاث طالما كانت في طهر لم يجامعها فيه، ولكن يستحب الاقتصار على طلقتين في طهر لم يجامعها فيه. ودليل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر بذلك لما طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا. الطلاق البدعي وهو ما فيه الندم والإثم والعبث ويقع به الطلاق، وهو: 1- الطلاق المنجز في الحيض أو النفاس وهو حرام. 2- الطلاق في الطهر بعد حصول الوطء فيه ولم يظهر الحمل لحصول الندم مع ظهور الحمل، وهذا مكروه. 3- الطلاق الثلاث المتفرقة والمجتمعة أو الثنتان في ظهر واحد للاكتفاء بالواحدة، وهذا مكروه أيضا، ولا يجبر على رجعة في المكروه، وهذا عند الجمهور عدا الشافعية. والحكمة من ذلك في جواز الطلاق السني دون البدعي ليكون ذلك عن قرار هادئ يدل على تمام الرغبة في إنهاء العلاقة الزوجية. وقد سكت قانون الأحوال الشخصية السوري عن ذكر هذا، فيرجع إلى المادة 305: أحوال، وقد عد هذا الطلاق واقعا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. المطلب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 229. فيملك الزوج على زوجته 3 طلقات، فإن طلقها للمرة الأولى ثم الثانية دون وصف البينونة كان الطلاق رجعيا، وإلا كان بائنا. وبيانه: الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية مع ملك الزوج إعادة المطلقة إلى الزوجية دون عقد جديد ما دامت في العدة رضيت أو لا. الطلاق البائن إما بينونة صغرى أو كبرى. البائن بينونة صغرى، فهو الطلاق المنهي لعقد الزواج في الحال أو بانتهاء العدة في الطلقة الأولى والثانية، وللزوج حق الرجعة إلى زوجته بعقد ومهر جديدين، وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكناية عند الحنفية، أو الذي يوقعه القاضي لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء كما سنبين. البائن بينونة كبرى هو الطلاق الثالث أو الثلاث المنهي لعقد الزواج حالا دون آثاره، ولا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. وقد ثبتت مشروعية الطلاق الرجعي والبائن بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. سورة البقرة الآية 230. فبين الله تعالى أن الطلاق الذي يجوز به الرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج بعد بزوج آخر. من السنة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله. من الإجماع، فقد اتفق العلماء على مشروعيته ولم يخالف منهم أحد. حالات الطلاق الرجعي: 1- الطلاق بعد الدخول بلفظ صريح لمرة واحدة. 2- الطلاق دون مقابل المال. 3- الطلاق الأول والثاني غير المقترن بالبينونة أو بالثلاث لفظا أو عددا مقصودا. 4- الطلاق للإعسار عند المالكية وللإيلاء عند الجمهور دون الحنفية. حالات الطلاق البائن بينونة صغرى: 1- الطلاق قبل الدخول حقيقة ولا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سورة الأحزاب الآية 49. والأمر ظاهر لأنه ما زال لم يعش معها وطلقها، فأحرى أن لا تعيش معه مستقبلا لأنه لن يكون أحسن حالا. 2- الطلاق بعد الخلوة الصحيحة، وتجب العدة احتياطا لثبوت النسب ولا داعي للرجعة لما سبق. روي عن عمر أنه قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وقد تفرد الحنابل بعد الطلاق بعد الخلوة رجعيا. 3- الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة يصبح بائنا. 4- ألفاظ الكناية الدالة على تأكيد الطلاق وبينونته عند الحنفية. 5- الطلاق على مال يكون بائنا بينونة صغرى إن كان أول مرة وهو المخالعة. 6- وصف الطلاق بما يدل على البينونة، مثل قوله: أنت طالق بائنا، أو البتة، أو طلقة شديدة، أو إذا وصف بأفعل التفضيل الدال على الشدة في الوصف أو الكمية، مثل قوله: أنت طالق أعظم الطلاق، أو أشد الطلاق، أو أنت طالق طلقة كالجبل. 7- الفرقة بسبب الإيلاء ولم يفئ الزوج مدة الإيلاء، تطلق زوجته فيه طلقة بائنة بينونة صغرى بمضي المدة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. 8- الفرقة بسبب اللعان في مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. 9- الفرقة بسبب الغيبة والحبس عند المالكية. 10- التفريق بسبب العيب عند الحنفية والمالكية. 11. التفريق بسبب الشقاق والنزاع عند المالكية. 12. التفريق بسبب إباء الزوج الدخول في الإسلام عند إسلام زوجته عند أبي حنيفة ومحمد. حالات الطلاق البائن بينونة كبرى. 1. الطلاق المكمل للثلاث بأن تسبقه طلقتان ثم يوقع الثالثة، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج بعده بزوج آخر. 2. الطلاق المقترن بالثلاث لفظا أو تكرارا أو إشارة. 3. الطلاق باللفظ الصريح المقترن بنية الثلاث عند المالكية والشافعية وأحمد في رواية. 4. الطلاق على مال المخالعة في المرة الثالثة سواء سبقه طلاق أو مخالعة لمرتين. 5. طلاق الكناية عند المالكية والحنابلة يقع ثلاثا ولو نواه واحدا. قانون الأحوال الشخصية السوري والطلاق الرجعي والبائن، مادة 94. كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. مادة 108. التفريق للعلة طلاق بائن. مادة 112. 2. إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما، ويعد هذا التطليق طلقة بائنة. وبهذا يكون القانون قد نص على 5 حالات للطلاق البائن، وما عداها يعد الطلاق رجعيا، وهي: 1. الطلاق الثالث، وهذا يعد بائنا بينونة كبرى دون ما عداه. 2. الطلاق قبل الدخول. 3. الطلاق على مال أو أي بدل مالي. 4. الطلاق للعلة والمرض. 5. الطلاق للشقاق والضرر. المطلب الثالث: الطلاق الثلاث. الفرع الأول: حكم الطلاق الثلاث المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ونية. اتفق عامة أهل العلم والمذاهب على وقوع الطلاق الثلاث على الزوجة وبينونتها بينونة كبرى، وذهب ابن تيمية وابن قيم الجوزية إلى أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا يقع منها إلا واحدة رجعية، وهو رواية عن ابن عباس. وذهب بعض الجعفرية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث حرام فلا يقع. استدلال الجمهور: حديث ابن عمر: وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. استدلال القائلين بأنه طلاق واحد رجعي. ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وجه الاستدلال: أن الطلاق الثلاث كان واحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر هو الذي جعله ثلاثا عقوبة لهم لإكثارهم منه، فهو نوع تعزير واجتهاد من الأئمة، كالزيادة على 40 في حد الخمر لما أكثر الناس منها. ورد هذا الاستدلال بأن ما فعله عمر إنما هو إمضاء النص الشرعي، بعد أن كان الناس يكررون لفظ الطلاق قاصدين المرة الواحدة، وإنما يكررون للتأكيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع سلامة قصدهم وطويتهم، فيصدقون في إرادة الواحدة. فانتبه سيدنا عمر في زمانه إلى إرادتهم التكرار للمرة، فحملهم عليه، وهو ما روي عن الخلفاء الأربعة وابن عباس. استدلال القائلين بأنه لا يقع، بعض الجعفرية: الطلاق بدعة محرمة ومنهي عنه، والبدعة مردودة وغير مشروعة، فلا يترتب عليها حكم، وإن عامة الأحاديث تدل على أن حكم الشرع هو وقوع الثلاث. الفرع الثاني: حكم الطلاق المكرر، وهو أن يطلق زوجته ثلاثا بتكراره لللفظ، بقوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإن قصد بتكرار الثلاث التأسيس، وقعنا ثلاثا بالاتفاق. وأما إن نوى بالتأكيد، فذهب الجمهور إلى أنه واحد لقبول الكلام التأكيد. وذهب الحنفية إلى أنه تقعنا ثلاثا نوى التأكيد أو لا، لأن كل جملة إيقاع تام مع قبول المحل للوقوع، ولو ادعى التأكيد لم يصدق قضاء، لأن هذه الألفاظ في استعمال اللغة والشرع لإنشاء الطلاق، ولا يعدل عن هذا بإخباره ولا يصدق، ولكنه يدين ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لوجود الاحتمال. أما إن طلق ولم ينوي شيئا، فذهب الجمهور إلى أنه يقع ثلاثا، لأن حمل التكرار على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد، فليس فيه معنى جديد. وذهب الحنابلة إلى أنه تقع واحدة لعدم المغايرة فيما بينها. وما سبق من آراء الآخرين في المقترن كذلك في المكرر، وكذلك الأدلة والمناقشة والترجيح. الفرع الثالث: قانون الأحوال الشخصية السوري والطلاق الثلاث. مادة 91: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. مادة 92: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. مادة 94: كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. وقد عدت محكمة النقض الطلاق من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه. ومع هاتين المادتين يكون القانون قد أخذ برأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تاركا مذهب الجمهور. وكان الأولى لتقليل الطلاق الأخذ بمذهب الجمهور في رأيه، طالما وصل الأمر إلى القضاء، فيعلم الناس ذلك فيقللون من الطلاق، ويتعارفون فيما بينهم أمور الطلاق، ويترك أمر التخفيف إلى الفتوى. إذ للمفتي ما ليس للقاضي من تقدير ظروف الفتوى بشتى حالاتها، مما لم ينص عليه القانون. ومع المادة 94 التي حددت الطلاق البائن، ولم تذكر الثلاث المقترن بعدد أو المكرر، يكون القانون قد أخذ بكامل رأي ابن تيمية في عده هذا الطلاق واحدا ورجعيا، وهو ما صرحت به محكمة النقض، حيث نصت: الطلاق المقترن بالعدد يقع رجعيا. ولكن النص القانوني لم يشر إلى الطلاق المكرر، فهل مراده شموله بالطلاق المقترن بعدد، أم أن مراده الرجوع إلى المادة 305 حيث سكت القانون؟ ذهبت محكمة النقض إلى أنه غير بعيد شمول لفظ العدد للطلاق المكرر، لما بين القوانين من تشابه في المعنى والقصد والغاية، لأنه ينبغي الرجوع إلى قصد واضعي القانون في شرح مواده. وأقوى مرجع في ذلك الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصية السوري، ومنها في الفقرة 7 أن الطلاق لم يشرع إيقاعه دفعة واحدة، وإنما شرع ليوقع على دفعات تتخللها تجربة الزوجين حياة الطلاق، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان. ولهذا نصت محكمة النقض في قرارها هذا على ما يلي: الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور بدور التجربة لحياة الطلاق هو طلاق واحد غير متعدد. انتهى الفصل الأول. سنتابع بالتسجيل القادم الفصل الثاني، الطلاق بالإرادة المنفردة. انتهى التسجيل.